أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الجماعة خصصوا هذا العنوان ببيع السلاح من أعداء الدين، قالوا أن هذا العنوان ينطبق على هذا البيع، بيع السلاح من أعداء الدين. السلاح له شأنية أن يقصد منه ماذا؟ أن يقصد منه الحرام، حينئذ يقع الكلام في أن بيعه هل هو حرام أو ليس بحرام. بمقتضى القواعد العامة المتقدمة لا يمكن الحكم بحرمته باعتبار أنه ليس إعانة، ليس إعانة على الحرام. لماذا؟ لأن الإعانة بنظر المصنف يعتبر فيها قبض وتوصل الغير إلى ماذا؟ إلى الحرام. والمكلف هنا لا يقصد ببيع السلاح توصل الغير إلى الحرام بحسب الفارض، بل قد لا يعلم كما قلنا بأن الغير يصرفه في الحرام، فيقع الكلام أن هذا البيع هل هو حرام أو لا. طبعا الجواب عن هذا السؤال يكون بملاحظة النصوص الخاصة الواردة في بيع السلاح بالخصوص. المصنف في البحث الروائي يقول أن الروايات الواردة في بيع السلاح على ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى الطائفة المجوزة مطلقا، والطائفة الثانية الطائفة المانعة مطلقا، والطائفة الثالثة هي الطائفة المفصلة بين حالتين: حالة وجود الهدنة وحالة عدم وجود الهدنة. أي حالة وجود الهدنة وحالة قيام الحرب وعدم الهدنة بينهما. في حالة وجود الهدنة الروايات المفصلة تدل على جواز بيع السلاح، وفي حالة قيام الحرب بمعنى عدم وجود الهدنة الروايات المفصلة تدل على حرمة بيع السلاح. المقصود بالحالة الثانية التي تحكم الروايات المفصلة بحرمة بيع السلاح ليس هي حالة قيام الحرب الفعلية، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من قيام الحرب بمعنى عدم وجود الهدنة، سواء قامت الحرب الفعلية أو لم تقم الحرب الفعلية. في هذه الحالة الروايات المفصلة حكمت في حرمة بيع السلاح من أعداء الدين. المصنف يقول أن مقتضى القاعدة هو الجمع بين الأخبار المجوزة مطلقا والأخبار المانعة مطلقا بهذا الجمع، وقرينة هذا الجمع هي نفس الأخبار المفصلة، نفس الأخبار المفصلة بين حالة الهدنة وحالة قيام الحرب بهذا المعنى تصلح أن تكون شاهدا على هذا الجمع بين الأخبار المانعة مطلقا والأخبار المجوزة مطلقا. وعليه فبنظر المصنف القضية محلولة، بمعنى أننا نلتزم بهذا الشيء أنه في حالة قيام الحرب وعدم وجود الهدنة لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين، أما في حالة الهدنة فحينئذ يجوز بيع السلاح من أعداء الدين. فنحمل الروايات المجوزة مطلقا على حالة وجود الهدنة، ونحمل الروايات المانعة مطلقا على حالة قيام الحرب، وبذلك نجمع بين الأخبار المتعارضة ونختار هذا القول. ثم يذكر المصنف هذه الطوائف من الأخبار وسنقرأها ونعرف أي طائفة يدخل في أي خبر يدخل في أي، في الطائفة الأولى أو في الطائفة الثانية أو في الطائفة الثالثة. في مقابل هذا القول ما ذهب إليه الشهيد الأول رضوان الله عليه من أن بيع السلاح من أعداء الدين من أهل الكفر حرام مطلقا، حكم بالحرمة مطلقا في حال قيام الحرب وفي حال عدم قيام الحرب. المصنف حينما يستعرض هذا الرأي يقول أن دليل الشهيد في الحقيقة هو هذا، دليله استدل على الحرمة مطلقا بالأخبار المانعة مطلقا، وأيد ذلك بأنه يحرم تقوية الكافرين على المسلمين وبيع السلاح منهم تقوية للكفار على المسلمين، فيكون حراما وهذه التقوية لا يفرق بين أن يكون البيع فيها أن يكون البيع في زمان الهدنة أو في زمان قيام الحرب. على كلا التقديرين بيع السلاح للكفار يكون تقوية لهم فيكون محرما. هكذا استدل الشهيد على الحرمة مطلقا. المصنف يقول أن هذا ما ذهب إليه الشهيد شبه الاجتهاد في مقابل النص، لأن الشهيد كأنه أغمض النظر عن الأخبار المجوزة مطلقا والأخبار المفصلة بين الحالتين كما قلنا، وقصر نظره على خصوص الأخبار المانعة مطلقا وحكم بمقتضى الأخبار المانعة. هذا وإن لم يكن اجتهادا في مقابل النص، إلا أنه شبه اجتهاد في ماذا؟ في مقابل النص. الاجتهاد في مقابل النص هو أن يحكم المجتهد بشيء واضح ولا يلاحظ النص أصلا، وإنما يغض النظر عن النص ويجتهد في مقابل النص. الشهيد هنا لم يجتهد في مقابل النص، وإنما ضحض بين النصوص، يعني عمل ببعض النصوص وأغمض نظره عن بقية النصوص، فهو شبه اجتهاد بنظر المصنف في مقابل النص. هذا أولا. وثانيا يقول مع ضعف دليله، فإن الدليل الذي ذكره الشهيد على الحرمة مطلقا هو قضية حرمة تقوية الكفار على المسلمين. المصنف يقول أن هذا الدليل ليس صالحا لإثبات المنع مطلقا. واضح. أولا لعدم وجود دليل على حرمة التقوية مطلقا، فإن التقوية قد تحصل بإعطائهم أشياء طفيفة وجزئية ويتحقق فيها عنوان التقوية، ولن يلتزم أحد من الفقهاء بحرمة ذلك، كما يمثلون ذلك بسقيهم الماء مثلا، فإن سقيهم الماء أو إطعامهم مثلا يكون تقوية لهم، إلا أنه لن يلتزم أحد بحرمة مثل هذه التقوية. فالتقوية بشكل عام وعلى الإطلاق لا يمكن الالتزام بحرمتها. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أن التقوية محرمة، لكن هذا لا يلازم بيع السلاح من أعداء الدين دائما. مثلا قد نفترض أن بيع السلاح يكون مشروط مثلا بأن يستعملوا ضد أعدائهم الكفار الآخرين، ملتفين؟ قد يكون بيع السلاح مشروط بشرط لا يمكن أن ينتفعون بأن ينتفعوا به في حال الحرب، أو مشروط بعدم التسليم إلا في زمان الهدنة. في هذه الأمثلة لا يكون بيع السلاح تقوية لهم، فلا يكون تقوية لهم على المسلمين، لأن الدليل اللي ذكر الشهيد ليس هو حرمة تقوية الكفار، وإنما تقوية الكفار على المسلمين. هذا يقول المصنف بأنه لا يكون فيه تقوية على المسلمين، وبعبارة أخرى أنه لا ملازمة بين بيع السلاح وبين انطباق عنوان تقوية المسلمين كفار على المسلمين، بل قد يباع السلاح من الكفار ولا يتحقق فيه عنوان تقوية. فإذا لا يمكن أن نستدل على حرمة البيع بأنه تقوية للكفار على المسلمين. هكذا ناقش المصنف الشهيد الأول فيما ذهب إليه من المنع مطلقا، لكن المتأخرين على المصنف انتصروا للشهيد في مقابل المصنف وقالوا أن ما ذهب إليه الشهيد هو الحق. والسر في ذلك أن المسألة تارة تطرح بعنوان جواز بيع السلاح من الكفار من المشركين إلى المشركين، وتارة تطرح بعنوان جواز بيع السلاح إلى بقية الفرق الإسلامية التي هي في حالة أداء مع الفرقة الحقة، من قبيل بيع السلاح إلى أهل الشام في زمن الأئمة سلام الله عليهم مثلا. هاتان مسألتان مستقلتان، والأدلة الواردة ليس موضوعها واحد وموردها واحد، وإنما بعضها وارد في بيع السلاح من الكفار وبعضها وارد في بيع السلاح من أهل الخلاف. الروايات المانعة مطلقا والتي عمل بها الشهيد كما سنقرأها كلها واردة في ماذا؟ في بيع السلاح من الكافرين. بيع السلاح إلى الكافر الروايات المطلقة تنهى عنه مطلقا بلا تفصيل، بينما الروايات المفصلة الذي جعلها المصنف قرين على الجمع بين الروايات المانعة مطلقا والروايات المجوزة مطلقا كلها واردة في بيع السلاح من أهل الشام. إذن الشهيد يريد أن نقول أن هنا أنه في المقام توجد مسألتان. بالنسبة إلى بيع السلاح من أهل الخلاف لا بأس بأن نلتزم بهذا التفصيل كما هو مدلول هذه الروايات، أنه في حال قيام الحرب لا يجوز بيع السلاح منهم إليهم، وأما في حالة وجود الأبناء فحينئذ يجوز بيع السلاح إليهم. وأما في المسألة الأولى وهي مسألة بيع السلاح إلى الكفار، هذه لا يوجد فيها إلا الأدلة المانعة. ماذا؟ المانعة مطلقا، فلا بد من الالتزام بماذا؟ بالمنع مطلقا. إنما تعرض المسألة كما عرضها المصنف، وهو شنو؟ بيع السلاح إلى الكافرين إلى المشركين. فالصحيح وما ذهب إليه الشهيد الأول من المنع ماذا؟ مطلقا. المصنف لم يلاحظ هذا التفصيل الموجود في نفس الأخبار، فإنه من الواضح أن الروايات الواردة في بيع السلاح من أهل الشام الحكم الوارد في تلك الروايات لا يمكن إسراءه إلى مسألتنا، يعني إلى بيع السلاح من أعداء الدين، لأنه لا بأس أن يلتزم بالتفصيل في بيع السلاح من أهل الشام ولا يلتزم بالتفصيل في بيع السلاح إلى ماذا؟ إلى الكافرين، فإن هذا هو مقتضى الصناعة، لأن المسألتين الروايات ليست واردة في مورد واحد حتى يقع بينها التعارض حتى نضطر إلى الجمع بينها بما ذكره المصنف. نقرأ المقدار لحظة. القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان. بيع السلاح وحده ليس حراما، لكن حيث أنه يقصد منه شيء محرم فيكون مثلا حراما، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام. المصنف يقول: وتحريم هذا مقصور على النص، إذ هذا تعليل لعدل كونه مقصور على النص، يعني بمقتضى القواعد العامة لا يكون محرم، وإنما يكون محرم باعتبار النصوص، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة. ليش؟ لأن الإعانة بنظر المصنف مشروطة بالقصد، وفي المقام نفترض شنو؟ واضح، يعني حينما تطرح المسألة لا يفترض أن هذا يقصد تقوية ماذا؟ تقوية الكافرين وتوصل الكافرين إلى مثلا قتل المسلمين ومحاربة المسلمين الذي هو الشيء الحرام. البائع بني لكن القصد ما موجود، والمهم القصد بنظر المصنف أن الإعانة لا تتحقق إلا مع قصد وصول الغير المن إلى الحرام بنظر المصنف هذا، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام. المصنف في المسألة السابقة حتى مع افتراض العلم بصرف الغير له في الحرام هو قال أن الإعانة شنو؟ لا تصدق، مو شي؟ حتى مع العلم بصرف الغير له في الحرام، لكن ما دام القصد من البائع ما موجود الإعانة غير صادقة، واضح؟ فإذا مع عدم العلم من باب أولى أن لا تكون الإعانة شنو؟ صادقة. بلحاظ الأدلة العامة ما عندنا لا دليل إعانة على الإثم، وهذا عم يتقدم كلامي. فعلا لا ينطبق شيء في المقام متصور سوى دليل حرمة الإعانة، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام. هذا بعد أوضح عدم انطباق الإعانة يكون أوضح مع عدم العلم. كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد، يعني هذا شر لابد منه، مع عدم قصد تقويتهم تقويهم مع وجود هذا القصد ينطبق عنوان الإعانة، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا مع عدم افتراض هذا القصد، أو مع افتراض عدم هذا القصد. مع عدم قصد تقويهم بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا البيع الخاص في حرب شنو؟ مسلمين. مبيع الخاص في حرب المسلمين. الكفار حينما يشترون السلاح ليس معنى ذلك أن فائدته منحصرة في ماذا؟ في حرب المسلمين. هم لهم أعداء أيضا غير المسلمين قد يقاتلون أولئك الأعداء بهذا السلاح. إلا أن المعروفة يجي بالكلام السابق همان الكلام يبدو انه واضح ما ينطبق عليه، انه ما ينطبق في صورة كون علة تامة بنظر المصنف، وانا ما نفترض انه علة تامة موشي. السلاح انما يكون حرامين باعتباره انه دفعا للمنكر فيما اذا فرض انه علة تامة علما في تحقق المعصية، وهنا ليس علة تامة أيضا بحسب الفرق. ما يفترض أنه علة تامة بحيث أن الكفار لا يستطيعون تحصيل السلاح من غير المسلمين، بل لا، إذا افترضنا أنه يستخدمه ضد المسلمين حينئذ يكون منكر، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. يعني إحنا لا نفترض أنه يستخدمون، نعلم بأنهم يستخدمون ضد المسلمين حتى نقول أنه منكر. وثانيا انه من افترض ماذا؟ من افترض انحصار الاستفادة، انحصار شراء السلاح بماذا؟ بالمسلمين حتى يكون البيع منهم دفع. اذا افترضنا خلق هذا عن محل كلامنا زين. الا ان المعروف بين الاصحاب حرمته، بل لا خلاف في الحرمة، لا خلاف فيها، والاخبار بها اي بالحرمة مستفيضة. منها رواية الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة. فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. سروج سرج الخيل، أيضا مو نفس الخيل، سرج سرج الخيل. هاي الرواية واضح انه موردها بيع السلاح من اهل الشام، صريحة يعني موردها بيع السلاح من اهل الشام، وتفصل بين حالة الهدنة وحالة المباينة. ومنها رواية هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اصلحك الله، اني كنت احمل السلاح الى اهل الشام فابيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بها ذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال: أحمل إليهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم المشركين. فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا، هاي تعرفون النسخة، النسخة الأخرى: فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. واضح؟ فلا تحملوا. جيش لا هذا صحيح. فمن حمل فكان مباينة فإذا كانت حرب بيننا فمن حمل إليهم سلاحا فهو مشرك فهو كل مشرك. الجواب هم مثل الجواب هاي الفاء مواقعة في جواب الشر فهو مشرك. المصنف يقول وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، أن الروايتين كالصريحتين في ماذا؟ في أن المنع مختص بصورة قيام الحرب. يعني في الرواية الأولى يقول أنتم في هدنة إذا كانت المباينة يحرم، والرواية الثانية يقول فإذا كانت الحرب بيننا حينئذ يحرم بيع السلاح بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة. مباشرة المصنف يفسر شنو معنى قيام الحرب، نقول ما مقصود به الحرب الفعلية، وإنما المقصود به عدم وجود الصلح والهدنة، بمعنى عدم قيام بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة. وبهما يقول المصنف يعني بهاتين الروايتين المفصلتين بين الحالتين تقيد المطلقات جوازا ومنعا. المطلقات المجوزة والمطلقات المانعة نقيدهما بماذا؟ بهاتين الروايتين. فالطوائف الأخبار ثلاثة، مجوزة مطلقا ومانعة مطلقا ومفصلة. هدنة؟ لا ماكو حرب يعني. عدم وجود عدم وجود الحرب، لكن مو معنى عدم وجود الحرب الفعلية. يعني مرة نقول أن الشر في حرمة السلاح هو وجود الحرب القائمة فعلا. واضح؟ الآن حين تصار مثلا المسلمين وإسرائيل فعلا. فعلا ما تقدر تقول أنهم في ماذا؟ في صلح، في هدنة. واضح؟ لكن مع ذلك ها التشنج موجود، الاستعداد للحرب موجود. ما يشترط قيام الحرب الفعلية والتلبس بالحرب فعلا، قل مو هذا المقصود، المقصود عدم وجود هدنة. زين، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك. يعني يقول أن القرينة على هذا الجمع هي الروايات المتقدمة المفصلة مضافا إلى ظهور بعض هذه الروايات الداخلة في الطائفة المانعة مطلقا أو المجوزة مطلقا ظهورها في ماذا؟ في هذا التفصيل. مع إمكان دعوى ظهور بعضها، بعض من يعني بعضها؟ بعض المطلقات في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ في هذا التفصيل. مثل مكاتبة الصيقل، أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به. هاي تدخل في أي طائفة؟ الطائفة المجوزة مطلقا بلا تفصيل. من هو مصنف؟ وين مصنف يقول؟ مصنف رواية الصالح حكم بقيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباين. لا المصنف أصلا ما نلاحظ أن الروايات هذه واردة في ماذا؟ في أهل الشام. نلاحظ أن الروايات كأنه السرقة كلها واردة في موضوع واحد وهو أصل المسألة، وهو بيع السلاح من الكفار ومن أعداء الدين. واضح؟ المصنف ما ملاحظ هاي النقطة بعد، نبين هذا مال أي في التفصيل سيجي، هذا سيجي. لا هذا سنبين. مثل مكاتبة الصيقل، اشتري السيوف وابيعها من السلطان، اجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به. هاي الرواية رواية هاي مجوزة شنو؟ مطلقا. زين، ورواية علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. انتهت الرواية. هاي مفهوم هاي الرواية شنو؟ أنه إذا حملوا سلاحا ففيه البأس، هاي مفهوم الرواية. هاي الرواية الأولى اللي تواجهنا اللي واردة في ماذا؟ في بيع السلاح من المشركين. أول رواية تواجهنا واردة في بيع السلاح من المشركين هي هذه الرواية المعتبرة والصحيحة، رواية علي بن جعفر، واردة في بيع السلاح من المشركين، وهي داخلة في الأخبار المانعة شنو؟ مطلقا بنظر المصنف، ودلالتها على المنع باعتبار مفهوم الشرط. قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. ومثله الظاهر أن مثله يعني مثل رواية علي بن جعفر في كونها مانعة مطلقا، ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها بايع السلاح من أهل الحرب. هذه الرواية أيضا داخلة في الأخبار الشنة المانعة مطلقا، داخلة في الأخبار المانعة مطلقا. انتهت هاي الأخبار. نجي إلى الآن هاي الملاحظة اللي قال عليها السيد. الملاحظة هي هذا، أن المصنف قال مع إمكان دعوى ظهور بعضها بأن الضمير في بعضها على أن يرجع إلى المطلقات، مو شيء في ذلك يعني في التفصيل. ثم يقول المصنف: مثل مكاتبة الصيفل ورواية علي بن جعفر وما في وصية النبي عليه صلى الله عليه وآله. أي واحد من هذه الأخبار اللي يمكن دعوى ظهوره في ماذا؟ في التفصيل. بعضهم قال أن الرواية التي يمكن ظهورها في التفصيل هو هذا، هي الرواية مكاتبة الصيقل، باعتبار أن مكاتبة الصيقل موردها هو البيع من السلطان، والسلطان المقصود به هو الخليفة في زمن صدور الرواية. ومن الواضح بأنه في ذلك الظرف لم تكن هناك حرب بين الإمام سلام الله عليه وبين ماذا؟ وبين الخليفة آنذاك، لم تكن هناك حرب. فالرواية واردة في ماذا؟ في مورد الهدنة، واضح؟ لأن المقصود بالسلطان هو الخليفة الجائر آنذاك، ولم تكن هناك حرب في زمن صدور الرواية، وإنما كانت هدنة. فالرواية الدالة على الجواز تدل على الجواز في زمن الهدنة، لأن هذا هو موردها، واضح؟ حتى بعضهم قال أن الرواية التي يمكن ظهورها في التفصيل هي هذه الرواية، لكن واضح أن المناقشة في ذلك لها مجال، وهي أن هذه الرواية ليست مفصلة، حتى على تقدير أنها واردة في ماذا؟ فيما قال من البيع من السلطان في زمان الهجمة، لكنها ليست تكون مفصلة، لأنه ليس لها مفهوم. رواية ما تدل عليه جواز بيع السلاح من السلطان في زمان هدنة، أما عدم الجواز في زمان قيام الحرب، هذا ما نقدر نستفيد من الرواية حتى تكون الرواية شنو؟ مفصلة، لأنه ما يعتمد ذلك على أي مفهوم من المفاهيم إلا مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ليس له مفهوم كما هو واضح، لا كشاف لا كواف لا كذا، أي مفهوم للرواية ما موجود حتى نقول أن الرواية ظاهرة في التفصيل في ماذا؟ في يعني ناظرة في إثبات الجواز إلى زمان الهدنة، لعلها ما ناظرة إلى زمان الهدنة، لعلها تقول أن السلاح جائز بيعه من السلطان الجائر مطلقا، يعني في زمان الهدنة وفي زمان قيام الحرب. غاية الأمر أن المسؤول عنه أن مورد زمان صدور الرواية كان هو زمان شنو؟ زمان هدنة، لكن من دون أخذ زمان الهدنة قيد في نفس الرواية ما نقدر نقول أن الجواز مختص في ماذا؟ في زمان في حالة الهدنة. لاحظين؟ أكو فرق بين أن يؤخذ زمان الهدنة قيد في نفس الرواية للجواز، وبين أن يكون الظرف الذي صدرت فيه الرواية والزمان الذي صدرت فيه الرواية هو زمان شنو؟ زمان هدنة. الرواية غاية ما نستفيد منها وهذا أن الزمان الذي صدرت فيه الرواية هو زمان شنو؟ زمان هدنة. فالإمام يجي مثلا يقول بيع السلاح من السلطان شنو حكمه؟ يقول جائز.
مقتضى إطلاق كلام الإمام هو أنه جائز مطلقا في زمن الهدنة وفي شنو؟ وفي زمن الحرب. مقتضى إطلاق كلام الإمام مجرد أن الظرف اللي صدرت فيه الرواية هو زمان هدنة وزمان عدم قيام الحرب، هذا لا يعني أن الجواز أيضا يختص بماذا؟ بذلك الظرف وبذلك المورد، لأن العبرة بعموم الوارد لا بخصوص شنو كما سموه؟ لا بخصوص المورد. مو هذا ما عندنا شيخنا لا تفهم، ما تقدم عندنا تفهم. اي تتقيد المطلقات يعني بهذا التقييد، لا بهذا التقييد. المصنف يريد ان يقول اننا نستفيد من بعض الاخبار التي جعلت من المطلقات هذا التفصيل بينهما، في ذلك يعني في التفصيل. مثل مكاتبة الصيقل، فمكاتبة الصيقل ما بها ظهور في هذا التفصيل. اكو رأي اخر يقول ان المقصود في الرواية التي ظاهرة هي الرواية الاخيرة، وهي وصية النبي لعلي عليه السلام كفر بالله العظيم في هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها بايع السلاح من أهل الحرب. من أهل الحرب قال هاي يستفاد منها شنو؟ يعني شنو؟ قالت قيام الحرب الفعلية بين المسلمين وبينهم، بايع السلاح من أهل الحرب في حالة قيام الحرب، كأن الرواية هكذا تقول، هذا من الكفار ومن المشركين. فتدل الرواية على ماذا؟ على حرمة بيع السلاح من الكافرين في زمان قيام الحرب. خب هذا بعد هنا ما تشلون نستفيد منها؟ جواز في زمان قيام الهدنة. إذا قلنا أن الرواية فيها هيك مفهوم، يعني يبقى هيك مفهوم، بعد أن مفهومها حينما تخص المنع بحالة قيام الحرب، مع افتراض أنها ناظرة إلى هذا التخصيص، قد يقال أن لها مفهوم على عدم المنع وعدم الحرمة في زمان قيام الهدنة، فتكون ناظرة إلى هذا التخصيص. إذا لكن قاعد نقول انه نستفيد من اهل الحرب، يعني شنو من اهل الحرب؟ لا، اهل الحرب مو كفار، اهل الحرب يعني من قامت بينهم وبين المسلمين حرب. واضح؟ هيك يقال انه اهل الحرب، اهل الحرب يعني بينهم وبين المسلمين اكو حرب قائمة، حرب قائمة مو ولا حرب فعلية، لكن اكو حالة حرب بينهما، فيقال هؤلاء اهل حرب، كفار حربيين. كفار حربيين يعني شنو كفار حربيين؟ يعني اكو حرب قائمة، يعني ماكو هدنة بينهم وبين المسلمين. فأهل الحرب يعني من كانت بينهم وبين المسلمين حرب، واضح، ليست بينهم هدنة. وهذا في هذا المورد الإمام شنو؟ يقول بأنه من أهل الحرب لا يجوز بيع السلاح. واضح؟ فقد نفهم منها ماذا؟ قد نفهم منها نقول، قد نفهم منها شنو؟ أن الرواية أيضا تكون مثبتة للجواز في زمان ماذا؟ في زمان وجود الهدنة. شلون؟ لا شلون؟ لا، إذا لم يحملوا دول البائعين المقصود به مو الكفار، لا اشتباه. لاحظوا، سألته عن حمل المسلمين، حمل يعني دول يبيعون، حمل معنى البيع، عن بيع المسلمين المشركين. قال إذا لم يحملوا، يعني إذا لم يبيعوا سلاحا فلا بأس، يعني إذا باعوا سلاحا ففيه البأس. وتعجب ما بها إشارة أصلا. إذا حتى إذا أن هذا كل مفتش أنه يا هذا يا البعض اللي ظاهر في التفصيل، ظاهر أنه ذاكرة. على كل حال، هذا بالنسبة لما يتعلق بالروايات. بعد ذلك يقول: فما عن حواش الشهيد من أن بيع السلاح حرام مطلقا، في حال الحرب والصلح والهدنة، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كل حال. اختار الحرمة مطلقا شبه الاجتهاد في مقابل النص مع ضعف دليله. أما أنه شبه الاجتهاد في مقابل النص وليس اجتهادا، لأن الشهيد لم يهمل الروايات بشكل مطلق، لكنه كما قلنا بعض بين الروايات، لاحظ روايات وأغمض النظر عن روايات أخرى، يكون أشبه بالاجتهاد في مقابل النص مع ضعف دليله. قلنا أنه إشارة إلى أن الدليل الذي استدل به وهو أن فيه تقوية الكافر على المسلم، هذا ليس بصحيح، لأن تقوية الكافر على المسلم لا يمكن أن نلتزم بحرمتها على الإطلاق. قد يكون هناك تقوية الكافر على المسلم لكنها ليست شنو؟ محرمة. مضافا كما قلنا أن هذا العنوان ما يلازم البيع السلاح منهم، يعني ما نقول أن النسبة بينهما يتساوي بحيث أن كل بيع سلاح من الكافر يصدق عليه لأنه شنو؟ تقوية للكافر على المسلم. قد يباع السلاح ويشترط عدم استعماله إلا مع بقية الكفار، هنا لا يكون تقوية للكافر على من؟ على المسلم مع ضعف دليله كما لا يخفى. يبقى الكلام أن هذه الحرمة إذا التزمنا بها مطلقا كما يرى الشهيد، أو التزمنا بها على التفصيل الذي ذكره المصنف، هل هي مشروطة بقبض الإعانة، بقبض المساعدة، بقبض المعونة، معونة الكافرين ومساعدتهم، أو لا غير مشروطة بهذا القبض؟ المصنف يقول ظاهر أن الأدلة التي نثبت بها الحرمة ليست مشروطة بهذا القبض. قصدت مساعدة الكافر ومعونة الكافر الذي يبيع إليه السلاح أو لم يقصد ذلك، على كلا التقديرين بيع السلاح يكون ماذا؟ يكون حرام. ويستدل المصنف على الإطلاق في روايتي الحضرمي وهند السراج، فإن الروايتين واردتان في ماذا؟ في خصوص ما إذا لم يقصد البايع المساعدة والمعونة والإعانة، وإنما فقط يقصد تحصيل المال والتجارة، ما عنده قصد بأن يساعد الكفار على المسلمين. أما رواية الحضرمي فواضح في ذلك، لأنه يفترض أن هذا الحضرمي أن هذا السائل يسأل الإمام عن حكم شرعي ويريد أن يعمل لقول الإمام، فهو من الشيعة الموالين للإمام سلام الله عليهم، وظاهر الرواية يكون هو هذا، أن هذا البائع حينما كان يبيع السلاح لا يقصد من ذلك ماذا؟ مساعدة أهل الشام ومعونة أهل الشام، وإنما غرض فقط هو ماذا؟ هو التجارة، ليس عنده غرض آخر غير التجارة، لأنه من البعيد جدا أن نفترض أن أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه يبيع السلاح من أهل الشام قاصدا إعانتهم وتقويتهم على الشيعة، وبعد ذلك يجي يسأل من الإمام أنه شنو حكم هذه المسألة، جائز أو شنو أو حرام، هذا بعيد جدا. فإن رواية الحضرمي أصلا موردها هو ماذا؟ مع عدم وجود مثل هذا القصد، مع ذلك الإمام يحرم عليه البيع. رواية هند السراج أصلا أكثر صراحة في ذلك، لأنه هو يقول كنت أبيع السلاح من أعداء من أهل الشام، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك ذرعا وقررت أن لا أبيعهم، لأنه هو ملتفت إلى القضية، واضح؟ مع ذلك الإمام يقول له شنو؟ يقول له بعهم واحمل إليهم السلاح، فإن الله يدفع به ذلك عدونا وعدوكم. إذن حتى بعد معرفة هذا الأمر من قبل الحمد السراج، وبعد صيرورته من الشيعة ومن الموالين والمخلصين للإمام عليه السلام، الإمام يقول له شنو؟ حتى بعد ذلك شنو؟ بيعهم السلاح. فواضح أن هند بعد ذلك حينما يبيع السلاح لا يقصد ماذا؟ إعانتهم ومساعدتهم، وإنما يقصد التجارة ليس إلا، مع ذلك الإمام جوز له البيع. نعم حرم عليه البيع في صورة قيام شنو؟ قيام الحارم. فإذا هذا الحكم لا يفرق فيه بين قبض الإعانة وقبض المساعدة وبين عدم قبض الإعانة وعدم قبض المساعدة. فالبيع في زمان الحرب بنظر المصنف حرام مطلقا، قصد البائع الإعانة أو لم يقصد البائع الإعانة. قال ثم أن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا. فالصريح مورد السؤال في روايتي الحكم والهند، وهند الحكم يعني رواية الحضرمي، لأن اللي يسأل هو حكم السراج وإن كان الراوي هو الحضرمي، وهند السراج هو صورة عدم قبض ذلك. فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قبض المساعدة كما يظهر من بعض العباير ضعيف جدا. لا ما تفتش كنا انه حتى بعد ان صار شيعي عرف هذا الامر الامام يقول له شنو؟ بيعهم في حال الهزمان ولا تبيعهم مع قيام شنو؟ فهند حينما يبيعهم في حال قيام الحرب يقصد الاعانة لو لا؟ واضح؟ بعد ان يعرف هذا الامر ما يقصد الاعانة، مع ذلك الامام يقول له بيعهم شنو؟ حرام. هذا الاستثناء. وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب. هاي مسألة أخرى، أن هذه الحرمة هل تختص بما إذا علم بأن أهل الحرب والكفار يستخدمون هذا المبيع في حرب المسلمين أو لا؟ أنها تشمل هذه الحالة وصورة عدم العلم أيضا. المصنف يقول أن ظاهرة شمول بصورة عدم العلم أيضا، يعني أن الحرمة ليست مختصة بصورة العلم بأن الكفار يستخدمون هذا المبيع الخاص في ماذا؟ في حرب المسلمين. تارة أعلم بأنهم يستخدمونه في صورة الحرب مع المسلمين، وتارة شنو؟ لا أعلم. يقول التحريم إذا ثبت يشمل كل صورتين، ما يختص بصورة العلم. يعني ما نقول انه ما علمك بان السلاح يستخدمه ضد الكفار يبيعه يحرمه بيع السلاح منهم، لكن ما عدم علمك يجوز. لا، الظاهر الروايات هو شنو؟ هو الاطلاق. اذا لا فرق بين قصد الاعانه وقصد المساعده وبين عدم قصد ذلك، ولا فرق ايضا بين العلم بصرف المبيع الخاص في حرب المسلمين وبين ماذا؟ وبين عدم العلم. اذا هذا الحكم ثابت حتى مع عدم قصد البائع وصول الغير به علما الى الحرام، بل ثابت حتى مع عدم العلم بصرف المبيع الخاص في ماذا؟ في الحرام. ولذا المصنف يقول ان هذا الحكم حكم مخالف للاصول، انما نلتزم به باعتبار النصوص الخاصه. ليش مخالف للاصول؟ لما تقدم سابقا ان المصنف يرى أن الإعانة مشروطة بالقصد، وفي المقام لا يوجد قصد، بل لا يوجد ماذا؟ حتى علم بأن المشتري يصرف المبيع الخاص في ماذا؟ في الحرام. مع عدم وجود القصد وعدم وجود العلم، الالتزام بالحرمة لا يكون على طبق القواعد، وإنما لابد أن يكون باعتبار النصوص الخاصة. من هذا ينطلق المصنف إلى بحث جديد، وهو أنه بعد أن اتضح بأن هذا الحكم في محل كلامنا مخالف للأصول ومخالف للقواعد، حينئذ لا بد أن يقتصر فيه على مورد النصوص، كما هي القاعدة في كل حكم مخالف للأصول. حينما نخرج عن مقتضى الأصول بالنص لا بد أن نقتصر فيه على مورد النص، ما ورد فيه النص، لأن التعدي إلى غير مورد النص يكون بلا دليل بعد افتراض أن الأصول والقواعد تستثنيه حكما مخالفا لما تقتضيه النصوص. إذن الحكم في المقام لا بد من الاقتصار فيه على ماذا؟ على مقتضى النصوص، وإلا بيع السلاح مع عدم القصد مع عدم العلم لا يكون حراما بمقتضى القواعد. فإذا لابد أن نقتصر فيه على القدر المتيقن من تلك النصوص. ويقول المصنف أن القدر المتيقن من تلك النصوص هو بيع السلاح، وأما بيع الآلات الدفاعية كالترس كالمجان كالدرع الطاس أمثال هذه الآلات التي لا يصدق عليها السلاح، وإنما هي آلات دفاعية لا آلات هجومية، يقول الظاهر أنها تبقى على مقتضى الأصل. فالدقيقة على مقتضى الأصل، واضح؟ ليش؟ لأن الأصل يقتضي جواز بيع حتى السلاح كما قلنا، والقاعدة تقتضي جواز بيع حتى السلاح لأنه ليس إعانة على الإثم، والأصل الأولي هو الإباحة. لكن خرجنا عن مقتضى هذه الأصول والقواعد بالنصوص، والنصوص موردها شنو؟ السلاح، بيع السلاح موردها السلاح، موردها السيوف وأمثالها، فنلتزم بحرمة بيع السلاح. ما يصدق عليه أنه سلاح يكون بيعه حراما. وأما إذا طرحنا هذه المسألة للبحث، بيع الدرع من الكفار، بيع الآلات الدفاعية من الكفار، هل هو جائز أو لا؟ المصنف في البداية يقول الظاهر هو الجواز، ويستدل على الجواز أولا بالآصل باعتبار أن الحكم بالحرمة مخالف للآصل، والدليل الذي نخرج به عن مقتضى الآصل مورده شنو هو؟ السلاح بحسب الفرض. فإذا في الآلات الدفاعية لا يوجد دليل نخرج به عن مقتضى الآصل، فمقتضى الآصل هو شنو؟ هو الجواز أولا. وثانيا يستدل برواية محمد بن قيس التي ذكرت في كتب الفقهاء، وحاصل هذه الرواية يدل على ماذا؟ على جواز بيع الآلات الدفاعية، صريح في جواز بيع الآلات الدفاعية. نقرأ هذه الرواية حتى نعرف. إذن الدليل الثاني هو رواية محمد بن قيس، هذا ما يذكر أولا، ثم بعد ذلك يذكر الوجه الآخر في المسألة وهو حرمة بيع حتى الآلات الدفاعية، ويستدل على الحرمة، ويذهب إلى القول الثاني المصنف. قال وكذلك ظاهرها الشمول إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع. يقول ما يشترط العلم في إثبات الحرمة بأنه يستخدموها استخدام محرم، ما يشترط العلم، بل يكفي شنو؟ غلبة الظن حينما يبيعها منهم في حال الحرب مع المسلمين، هو يغلب الظن أنه يستخدموها وين؟ ضد المسلمين، يعني يستخدموها استخدام محرم، غلبة الظن كافية، لا يشترط العلم بأنهم يستخدموها استخدام شنو؟ محرم، بل يكفي غلبة ظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب. يعني المصنف يقيد الحرمة بشنو؟ بصورة قيام الحرب بحسب الفرض، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع. وحينئذ يعني بعد عدم اشتراط القصد وعدم اشتراط العلم، فالحكم مخالف للأصول، طير إليه للأخبار المذكورة أولا، وعموم رواية تحف العقول المتقدمة. واضح؟ رواية تحف العقول بها عناوين تشمل بيع السلاح، تقوي الكفر، تقوي الباطل، وهن الحق، هاي عناوين كلها تشمل شنو؟ بيع السلاح، تحرم البيع أيضا. فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو شنو؟ وهو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكون أو ما بل ما يكون الظاهر، يعني ما يقين، وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني كلهم ذهبوا إلى الجواز. لماذا؟ الدليل للأصل أولا، بعد افتراض أن النص الوارد المانع غير شامل لهذه الآلات، وثانيا ما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل يلتقيان أبيعهما السلاح، فقال بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما. هاي الرواية يدعى بأنها ظاهرة في جواز بيع الآلات الدفاعية دون الآلات الهجومية دون السلاح.
الله على محمد.